بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله عز وجل على نعمه الظاهرة والباطنة، ومن نعمه سبحانه وتعالى أن وفقنا لدراسة ومدارسة وقراءة كثير من كتب الاعتقاد، وكنا قد انتهينا من الفتوى الحموية، قبل ذلك أخذنا الواسطية ولمعة الاعتقاد والطحاوية والسفارينية، وبعضكم حضر معنا قبل ذلك حائية بن أبي داود ولامية بن تيمية. ونحن اليوم على موعد معكم مع كتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذا الإمام سيرته سيرة حميدة، وأفنى عمره رحمه الله تعالى في بيان التوحيد، فأفنى عمره في التوحيد علما وعملا قولا وفعلا، حتى أصبح إذا ذكر التوحيد ذكر الشيخ، وإذا ذكر الشيخ ذكر التوحيد رحمه الله، مع أنه إمام فقيه محدث مفسر، له مصنفات في علوم الشريعة كله، وله فتاوى وله رسائل، لكن رحمه الله لما كان مقصوده الأساس هو التوحيد عرف به. وهذا الكتاب هو أفضل كتاب صنفه الشيخ رحمه الله تعالى في الحقيقة. وهذا الكتاب، كتاب التوحيد، هو أهم وأوسع كتب الشيخ رحمه الله، وهو من أوائل ما كتب الشيخ الإمام رحمه الله تعالى في باب التوحيد، وقد جاء على نسق بديع وترتيب لم يسبق إليه رحمه الله تعالى، فجاء من 66 بابا، وجاءت أبواب كتاب التوحيد شاملة للتوحيد بأنواعه الثلاثة، الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وإن كان قد جعل عنايته في توحيد الألوهية وما يتعلق به من تفاصيل هو الأساس، لأن المحنة كانت في ذلك، وعصره وزمنه رحمه الله قد استوجب عليه وعلى من هم مثله من أهل العلم أن يبينوا للناس ما وقع في ذلك الزمن من يعني مخالفات في باب توحيد العبادة. فبدأ الشيخ رحمه الله بقول كتاب التوحيد، ثم بوب أبواب أخرى، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ونحو ذلك من أبواب. والشيخ رحمه الله أول ترجمة في هذا الكتاب أوردها هي قوله كتاب التوحيد، وأورد فيها 5 آيات وحديثا وأثرا، وعقب يعني هذه الآيات بأثر ابن مسعود، ثم أورد حديث معاذ بن جبل رحمه الله رضي الله تعالى عنه. المقصود أننا نريد أن نعرف قبل أن نبدأ بقراءة هذا الكتاب المهم المفيد النافع، أن نعرف منهجه رحمه الله في تأليفه لهذا الكتاب. فالشيخ رحمه الله أول ما يتميز به التبويب، فقد وضع الإمام رحمه الله كتابه في 66 بابا، وكان فقهه ظاهرا في تبويبه، هذه الأبواب وهذه التراجم تدل على فقه عميق للشيخ رحمه الله. وقد نوع رحمه الله تبويبه لكتاب التوحيد، فتارة يبوب بموضوع، وتارة بحكم، وتارة بالدليل، باب قول الله تعالى ويورد الآية، ولكل نوع من هذه الأنواع حكمة تبين وتتبين هذه الحكمة في كل باب بحسبه. والشيخ رحمه الله لا شك أنه اعتمد في هذا التبويب على نصوص الكتاب والسنة، وظهر فقهه رحمه الله في هذه التبويبات. وهذا النوع من التصنيف هو منهج الإمام البخاري في صحيحه رحمه الله، فالإمام البخاري ليس له كلام إلا قليل جدا، وفقه في تراجمه وتبويباته رحمه الله تعالى. هكذا الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. أيضا الشيخ لم يضمن في كتاب التوحيد شيئا من كلامه إلا ما ندر، وليس فيه سوى آيات وأحاديث وأثار عن سلف هذه الأمة ومن بعدهم ممن سار على نهجه. أيضا من منهجه بل عادته المضطردة في هذا الكتاب أن يقدم الآيات على الأحاديث، فيبدأ بالآيات ثم الأحاديث ثم الآثار، إلا إذا كان الأثر متعلقا بآية أو حديث فإنه يقدم هذا الأثر من أجل الآية أو الحديث لأنها متعلقة به. أيضا من منهجه رحمه الله بعد أن يختم الإمام كل باب يتبعه بذكر فوائد مستنبطة من هذه الأدلة فيقول فيه مسائل ثم يسردها، ومن تأمل تلك المسائل استبان له عمق فهم الإمام ودقة استنباطاته وسعة علمه رحمه الله. وتقريبا هذه المسائل قاربت 500، إن لم تكن 500 فهي 495 مسألة تقريبا التي اشتمل عليها كتاب التوحيد. لكن هذه المسائل منها ما هو متعلق بالتوحيد ومنها ما هو متعلق بالنص، فائدة في الحديث وفائدة في الآية لكن ليست أساس في مسائل التوحيد. أيضا من منهجه رحمه الله أن أبواب هذا الكتاب متضمنة تقرير التوحيد، والتوحيد هو ماذا كما قرر الشيخ؟ هو إفراد الله بالعبادة كما سنعرف. وضمن هذه الأبواب التحذير مما ينافي أصل التوحيد وهو الشرك الأكبر، أو ينافي كماله الواجب وهو الشرك الأصغر. أيضا جاءت أبواب متعلقة ببدع كبدع القبور. أيضا من أبواب كتاب التوحيد ما جاء في تقرير فضل التوحيد، فوائد التوحيد وثمرات التوحيد وما يكفر من الذنوب، مثل باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وباب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، وباب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله، وباب تفسير التوحيد. هذه كلها في بيان التوحيد. هناك أبواب متعلقة بما ينافي أصل التوحيد وهو الشرك الأكبر، وهي مثل باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، فدعاء غير الله والاستغاثة بغير الله شرك أكبر، مثلها الذبح لغير الله أيضا شرك أكبر، والنذر لغير الله والاستعانة بغير الله ونحوها كلها من قبيل الشرك الأكبر. أيضا من الأبواب ما يتعلق بكمال التوحيد، ما يتعلق فيما ينافي كمال التوحيد الواجب، وهي أبواب متعلقة بالشرك الأصغر أو البدع التي هي من قبيل الشرك الأصغر، مثل قوله باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وباب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، وهذا سيمر معنا إن شاء الله، وباب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها شركا أو يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. والظاهر والله أعلم، وهذا بين أن الشيخ رحمه الله، وهذا قطعا يعني الشيخ ما أتى بعقيدة جديدة ولا بمذهب جديد، بل الشيخ يعني تتلمذ وتربى على كتب السلف، لكن نجد الشيخ قد تأثر في كتاب هذا تأثرا بالغا بكتابين. الكتاب الأول كتاب التوحيد من صحيح البخاري، صحيح البخاري آخر كتاب فيه هو كتاب التوحيد، والكتاب الثاني كتاب للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله اسمه كلمة الإخلاص وتحقيق معناها، كلمة الإخلاص وتحقيق معناها لابن رجب رحمه الله. من تأمل هذين الكتابين وجد أن فيهما شيء كثير مما أودعه الشيخ في كتابه هذا، لكن الشيخ تميز بهذا التنسيق العجيب والبديع والمفيد والنافع، وأيضا الشيخ أيضا تميز بهذه الاستنباطات التي أوردها رحمه الله تعالى. قبل البدء بكتاب التوحيد ألخص ما ذكرته لكم من ذكر مواضيع هذا الكتاب وما أودعه الشيخ في هذا الكتاب. هذا الكتاب عرفنا أنه يقع في 66 باب، لكن هذه الأبواب تدور على مواضيع 5 لابد من معرفتها لكي نتصور الكتاب كله، وبإذن الله يسهل علينا فهم الكتاب وما ذكره الشيخ فيه. الموضوع الأول هو التوحيد، بيان التوحيد، وأن التوحيد هو عبادة الله وحده لا شريك. الموضوع الأول ماذا؟ التوحيد، بيان التوحيد، سواء أهمية التوحيد، وجوب التوحيد، حقيقة التوحيد، تفسير التوحيد، هذه أبواب كلها تتعلق بالتوحيد، وهذه تقريبا هي الخمس أبواب الأولى. بعد ذلك الموضوع الثاني، وهو الذي استغرق كثيرا من أبواب هذا الكتاب، وهو ما يتعلق بالشرك. الشرك بنوعيه، الأكبر المنافي لأصل التوحيد والمخرج من الملة، والشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد الواجب. الموضوع الثالث وسائل الشرك والأسباب والذرائع الموصلة إلى الشرك والموقعة في الشرك والمؤدية إلى الشرك، وهذه أبواب كثيرة، وهناك وسائل كثيرة منبه عليها الشيخ، مثل الغلو في القبور والبناء على القبور وإسراج القبور والصلاة إلى القبور، كل هذه ذرائع إلى الشرك ووسائل تؤدي إلى الوقوع في الشرك وعبادة القبور. الموضوع الذي بعده رقم كم؟ 4 البدع القادحة في التوحيد، البدع القادحة في التوحيد. يقولون البدعة بريد الكفر، البدعة دائما تؤدي إلى الوقوع في الشرك أو تقدح في التوحيد، وستأتي أمثلة كثيرة لهذه البدع. الموضوع الخامس والأخير المعاصي المنقصة لثواب التوحيد، المعاصي المنقصة لثواب التوحيد. سيأتينا أبواب متعلقة بالصبر والأمن من مكر الله واليأس من روح الله وحسن الظن بالله، وعكسه أن المشركين يسيئون الظن بالله. هذه كلها إيش؟ معاصي تنقص ثواب التوحيد. كتاب التوحيد لا يخرج عن هذه المواضيع ماذا؟ 5 إذا عرفناها بإذن الله يسهل علينا فهم هذا الكتاب النافع المفيد المبارك، الذي في الحقيقة لا يستغني عنه طالب علم. قال رحمه الله: كتاب التوحيد. في بعض النسخ لكتاب التوحيد جاء البسملة، وفي بعض النسخ، وهي النسخة التي اعتمدها حفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن صاحب فتح المجيد، نسخة فيها البسملة والحمدلة والصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن جميع النسخ تتفق على أن المصنف ما قدم بمقدمة لكتابه، مباشرة قال كتاب التوحيد وقول الله تعالى. والسؤال هنا: لما لم يضع الشيخ رحمه الله مقدمة لكتابه هذا كتاب التوحيد، كما هي عادة كثير من أهل العلم يقدمون بمقدمة للكتاب، يذكر فيها منهجه، يذكر فيها مراده ونحو ذلك. ذكر أهل العلم هذه المسألة وبينوا أن هناك أكثر من سبب جعل الشيخ لم يقدم بمقدمة لكتاب التوحيد. السبب الأول عملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فأراد ألا يقدم بين يدي الله بين يدي كلام الله وكلام رسوله شيء، فجعل كلام الله هذه الآيات وهذه الأحاديث لا يتقدموا شيء. ولذلك عبر بعض أهل العلم فقالوا: أراد ألا يفصل بين الحق والكلام الدال على الحق، فهو أراد أن يبين التوحيد، فقوله كتاب التوحيد يعني هذا الكتاب كله في التوحيد ويكفي، وما سيأتي كله سيبين ما يتعلق بالتوحيد. إذن الأمر الأول أراد ألا يقدم على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم شيء، وهذا في الحقيقة هو عمل الإمام البخاري. الإمام البخاري في صحيحه ما قدم بمقدمة، خلاف الإمام مسلم قدم بمقدمة لصحيحه، فهذا السبب الأول. السبب الثاني أنه اكتفى بقوله كتاب التوحيد، أنه اكتفى بقوله كتاب التوحيد، وأن ما سيأتي كله يعني في التفاصيل ستبين مراد الشيخ رحمه الله تعالى. قال كتاب التوحيد. التوحيد تتعلق به، هذه الكلمة تتعلق بها مسائل: تعريف التوحيد وأقسام التوحيد والعلاقة بين أقسام التوحيد. فأولا تعريف التوحيد في اللغة: التوحيد يقولون مشتق من وحد الشيء إذا جعله واحدا، مشتق من وحد الشيء إذا جعله واحدا، فمعنى التوحيد هو الإفراد والوحدانية وجعل الشيء واحدا، جعل الشيء واحدا هو التوحيد لغة. واصطلاحا إفراد الله تعالى بما يختص به، إفراد الله تعالى بما يختص به من ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، إفراد الله بما يختص به من ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. وما المقصود بالربوبية؟ الربوبية هي إفراد الله بأفعاله، الربوبية إفراد الله بأفعاله كالملك والخلق والرزق والتدبير، فلا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا مالك إلا الله. الألوهية إفراد الله بالعبادة، فلا يستحق العبادة إلا الله، إفراد الله بالعبادة فلا يستحق العبادة إلا الله. الأسماء والصفات إفراد الله عز وجل بهذه الأسماء والصفات والإيمان بها وإثباتها لله تعالى على قاعدة أهل السنة، من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. أنا أريد أن تنتبهوا إلى أمر، وهو أن أقسام التوحيد الثلاثة الألوهية والربوبية والأسماء والصفات يجب أن تجمع فيها بين النفي والإثبات. أقسام التوحيد الثلاثة الألوهية والربوبية والأسماء والصفات يجب أن تجمع فيها بين أصلين: النفي والإثبات. ففي الربوبية تثبت الخلق والرزق والملك والتدبير لله وتنفيها عن ما سواه، فلا خالق مع الله ولا رازق مع الله ولا مالك مع الله. وفي الألوهية تثبت العبادة لله وتنفيها عما سوى. وفي الأسماء والصفات تثبت هذه الأسماء، تثبت ما أثبته الله لنفسه وتنفي عن الله ما نفاه عن نفسه. ما العلاقة بين أقسام التوحيد الثلاثة؟ بينهما علاقة مهمة، وهذه ستتكرر معنا في أبواب كتاب التوحيد. توحيد الألوهية، هذه العلاقة بين أقسام التوحيد هي كالتالي: توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. وتوحيد الأسماء والصفات شامل للنوعين، يعني يستلزم الألوهية ويتضمن الربوبية. ما معنى هذا الكلام؟ معنى قولنا توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية يعني من أثبت أن الله هو الخالق المالك المدبر المتصرف بالأمور يلزم منه أن يوحد الله في الألوهية في العبادة. وهذه طريقة القرآن، الاستدلال على المشركين بتوحيد الربوبية. لذلك الله عز وجل دائما يذكر خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان، يحتج به على المشركين وهم يقرون بتوحيد الربوبية. ولذلك قال الله عز وجل في آيات كثيرة، منها قوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. فكانوا يثبتون الربوبية وإيش؟ يشركون في العبادة. وقولنا توحيد الربوبية، توحيد الألوهية يتضمن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، يعني من وحد الله في العبادة فإنه يوحد الله في الربوبية ضمنا، فإنه ما أفرد العبادة إلا لأنه اعتقد أن الله هو المستحق للعبادة، وهو المالك النافع الضار المدبر سبحانه وتعالى. نعم. قال كتاب التوحيد: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية الأولى التي استدل بها المصنف على ما أورد في هذه الترجمة. هذا الباب الأول نستطيع أن نضع له عنوان، وهو وجوب التوحيد. وجوب التوحيد، فهذه الآيات والحديث الذي ذكره كله يبين وجوب التوحيد وأهمية التوحيد. فهذا الباب كله عقده المصنف لبيان وجوب التوحيد وأهمية التوحيد. وهذه الآية الأولى التي استدل بها على أهمية التوحيد ووجوبه، الشاهد منها قوله: إلا ليعبدون. فسرها كثير من السلف، منهم ابن عباس قال: إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. وقد جاء عن ابن عباس أن العبادة إذا ذكرت في القرآن فإن المراد بها التوحيد. إذا ذكرت العبادة في القرآن فإن المراد بها ماذا؟ إيش؟ التوحيد. فقوله إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون. فمعنى هذه الآية أن الغاية والهدف والحكمة من خلق الجن والإنس ماذا؟ توحيد الله عز وجل. لأن اللام في قوله ليعبدون هي لام الغاية، هي لام الغاية. ولذلك قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره في معنى هذه الآية: أي إنما خلقتهم لآمرهم بعبادتي لا لحاجتي إليه. هذا ما يتعلق بالآية الأولى. فالمقصود بها أن الغاية من خلق الجن والإنس ماذا؟ توحيد الله. الآية الثانية وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بعثنا يعني أرسلنا في كل أمة، يعني في كل طائفة وجيل وشعب ونحو ذلك، أو في عصر ونحو ذلك، رسولا. ما هي دعوته؟ اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذه الكلمة اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت مطابقة تماما لمعنى لا إله إلا الله، فجمعت بين النفي والإثبات، عبادة الله ومجانبة الطاغوت. والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله، هو كل ما عبد من دون الله. فهذه الآية دالة على التوحيد بكونها متكونة من نفي وإثبات، فاعبدوا الله إثبات واجتنبوا الطاغوت نفي. والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله عز وجل، أو كما قال ابن القيم في إعلام الموقعين ونقله المصنف عنه في الأصول الثلاثة، هو كل ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع. إذن الآية الثانية تفيد أن كل رسول دعوته ماذا؟ إلى توحيد الله. إنما أرسلت الرسل لكي تدعو الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وهذا وجه مهم من أوجه أهمية التوحيد. ثم قال وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قوله وقضى جاء تفسير هذه الكلمة عن جمع من الصحابة بأن معناها أمر ووصى، أمر ووصى، هذا معنى قضى. ما هي وصية الله وما هو أمره وما هو أول ما أمر الله به؟ ألا تعبدوا إلا إياه. إذن هذه الآية تفيد أن وصية الله وأول أمر أمر الله به هو ماذا؟ هو توحيد الله تبارك وتعالى، ألا تعبدوا إلا إياه. وهذه الكلمة أو هذه الجملة مطابقة تماما للا إله إلا الله. ألا تعبدوا نفي، وإلا إياه إثبات. وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا أمر ونهي، أمر بعبادة الله ونهي عن الشرك به. وقوله شيئا هنا نكرة تفيد العموم، لأن القاعدة أن النكرة في سياق النهي والنفي تفيد العموم. فهنا أمر بعبادة الله ونهي عن كل شرك بالله وكل شرك من دون الله سبحانه وتعالى. وهذا وجه أيضا من أوجه أهمية وجوب التوحيد، أن الله أمر به ونهى عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضد. قال وقوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. هنا هذه الآية جمعت محرمات حرمها الله ونهى عنها، وأول أمر حرمه ونهى عنه ماذا؟ الشرك بالله عز وجل، فقال ألا تشركوا به شيئا. قل تعالوا أيا من أشركتم بالله ويا من حرمتم بعض الأنعام وافترى على الله تعالى، تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى آخر ما نهى الله عز وجل عنه. إذن أعظم ذنب هو الشرك بالله، وأول نهي ينهانا الله عز وجل عنه هو أن نشرك به شيئا سبحانه وتعالى. ثم قال ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل أتعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، النبي عليه الصلاة والسلام من المعلوم أنه مات وما كتب وصية، وكأنه أراد أن يوصي عليه الصلاة والسلام لكن مرض عليه الصلاة والسلام وتعب وكان يغمى عليه ويفيق، وطلب أن يكتب، وبعض الصحابة خشي على النبي عليه الصلاة والسلام لتعبه ومرضه، فمات النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكتب شيئا. فابن مسعود رضي الله عنه هنا يقول: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد التي عليها خاتمه، يعني كتب وختم عليه بخاتمه، فليقرأ هذه الآيات. وهذا يدل على ماذا؟ أي أن النبي عليه الصلاة والسلام لو أراد أن يوصي لما أوصى بشيء ليس في القرآن، بل لأوصى بهذه الآية وهي النهي عن الشرك وما بعده. لو أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يوصي لما أوصى بشيء ليس في القرآن، بل الدين كمل قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. نزل عليه قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كم بين نزول هذه الآية على النبي عليه الصلاة والسلام ووفاته؟ 80 يوم. 80 يوم بين نزول هذه الآية ووفاة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك أهل العلم يقولون أنه ما نزل حكم جديد بعد هذه الآية. ولو أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يوصي لأوصى، فهذا الأثر من ابن مسعود رضي الله عنه فيه دلالة على أهمية التوحيد، وأنه أولى المطالب وأعظم الغايات والمقاصد. نعم. ثم قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم، إلى آخر الحديث. هذا الحديث حديث عظيم، فيه بيان أن التوحيد حق الله على العباد، وهذا هو الشاهد من الحديث للباب، بيان أن أهمية التوحيد ووجوبه. حق الله على العباد أن يوحدوا، وحق العباد على الله هذا حق أوجبه الله على نفسه، كما حرم الظلم على نفسه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا، أوجب على نفسه، وإلا لا يوجب أحد على الله شيئا. لكن هذا فضل الله الواسع، أنه من جاء إلى الله عز وجل ومات على التوحيد، فإن الله عز وجل قال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ البشارة هي الإخبار بأمر مهم وسار، البشارة الإخبار بأمر مهم وسار ومفرح، سميت بشارة لأن المخبر، يقولون من جاءه خبر سار تتغير بشرة وجهه، الظاهر، نسأل الله يفرحكم جميعا. الإنسان إذا جاءه خبر سار ومفرح تتغير بشرة وجهه بهذا الخبر، فلذلك سميت بشارة، سنستبشر وتتغير. فقال: أفلا أبشر الناس؟ هذا فضل عظيم، أن الله لن يعذب من مات على التوحيد. قال: لا تبشرهم فيتكئوا. وهذه قضية مهمة، أن بعض الناس قد تنقل إليه بعض المسائل فلا يفقه، ويعمل على خلاف مرادها. لذلك أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فبعض الناس إذا بلغه بعض الأحاديث تكون فتنة له، فلذلك من الحكمة أن لا يبلغ. على كل حال، هذا الحديث دليل على أهمية التوحيد ووجوب التوحيد وأنه حق الله على العباد. وفيه أيضا تفسير التوحيد، لأنه قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء، هذه حقيقة التوحيد. وفي هذا الحديث أيضا بيان فضل التوحيد، وهو أنه من مات فإن الله جعل على نفسه هذا الحق، وهو ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. إذن عرفنا أن التوحيد واجب، وأنه الغاية التي من أجلها خلق الله عز وجل الجن والإنس، ومن أجلها أرسل الرسل وأنزل الكتب. هنا مسألة، هل الأصل في البشرية التوحيد أو الشرك؟ ما رأيكم؟ تأكد؟ هل الأصل في البشرية، يعني من أن وجد البشر ما كان في شرك ثم طرأ الشرك، أو كان في شرك ثم طرأ التوحيد؟ أحسنت، الأصل في البشرية التوحيد. من أبو البشر؟ آدم عليه السلام. بل هناك أثر رواه ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لما ذكر نزول آدم إلى السماء إلى الأرض، قال مكث كان ذرية آدم 10 قرون على التوحيد، ثم طرأ الشرك وحدث الشرك في زمن نوح. فأول أمة حصل فيها الشرك من؟ قوم نوح، وكان شركهم الغلو في الصالحين، وسيأتي معنا إن شاء الله عز وجل. هذه مسألة مهمة، أن الشرك طارئ، ليس الأصل الشرك، بل الشرك طارئ، والأصل في البشرية ماذا؟ التوحيد. نعم. ومن باب أولى النظريات التي تقول أن الإنسان كان أصله قرد، أو أصله ما كذا وكذا، أو بعضهم يقول الإنسان كان حجري، الإنسان الحجري كان لا يعرف شيء ثم تطور، نظرية التطور والارتقاء، كل هذا باطل. بل الإنسان أكرمه الله فكان أول ما كان نبي، آدم عليه السلام ثم حواء، تعرفون القصة، ثم هبطوا إلى الأرض، حصلت معاصي، تقاتل أبناء آدم، لكن أول شرك حصل هو في زمن نوح لما غلوا في الصالح. هذه مسألة مهمة، فالأصل في البشرية ماذا؟ التوحيد. وكل مولود يولد على الفطرة كما ذكرت، فالإنسان يولد على عقيدة صحيحة، لا يولد على عقيدة محدثة، ويكون عنده قابلية لتلقي التوحيد وتعلم التوحيد ومعرفة التوحيد. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ما قال أو يسلمانه. لماذا؟ لأنه مسلم، ولد مسلمان. ثم أورد الشيخ مسائل كثيرة رحمه الله تعالى، ثم بعد ذلك قال: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. هذا الباب في بيان فضائل التوحيد، في بيان فضائل التوحيد. وقوله ما هنا موصولة، ما هنا موصولة، يعني بمعنى الذي، فضل التوحيد والذي يكفر من الذنوب، يعني كأنه قال فضل التوحيد والذي يكفر من الذنوب. نعم، فيكون معنى ذلك أن التوحيد يكفر الذنوب جميعا. والشيخ رحمه الله عطف خاص على عام، ففضائل التوحيد كثيرة، لكن من أهمها تكفير الذنوب، لذلك خصه، وإلا فضائل التوحيد كثيرة، منها تكفير الذنوب، ومنها دخول الجنة، ومنها الأمن في الدنيا والآخرة، والهداية في الدنيا والآخرة، وغيرها من فضائل سنعرفها إن شاء الله. ولذلك قال: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قال: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم، يلبسوا يعني يخلطوا ويدخلوا، لم يخلطوا إيمانهم بظلم. الظلم هنا المقصود به ماذا؟ الشرك. وقد سأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ شق ذلك على الصحابة، كل ابن آدم خطأ. فقال: ألم تسمعوا إلى العبد الصالح لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. فهذه الآية تفيد أن من آمن ووحد الله ولم يشرك بالله نال فضيلة، ألا وهي الأمن والهداية. قال: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهذه الآية دلت على فضائل من فضائل التوحيد: الأول الأمن، والثاني الفضيلة الأولى الأمن، والفضيلة الثانية الهداية. الأمن في الدنيا والآخرة، والهداية في الدنيا والآخرة. قال: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. الشاهد من الحديث قوله: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وهذا فيه فضيلة لمن وحد الله عز وجل، وفضيلة من فضائل التوحيد، وهي ماذا؟ دخول الجنة، أن مآل الموحد الجنة، ولو كان عنده معاصي وذنوب، ولو ناله عذاب في قبره أو يوم القيامة أو دخل النار، فإن مآله ومصيره ماذا؟ إيش؟ الجنة. فقوله أدخله الله الجنة يعني دخول، إما أن يدخلها ابتداء أو يدخلها مآلا، إما أن يدخل الجنة ابتداء وإما أن يدخلها مآلا. هذا الحديث حديث عبادة بن الصامت، ذكر النووي وغيره من أهل العلم أن هذا الحديث جمع أصول الاعتقاد. فبدأ أولا بالشهادة، بشهادة لا إله إلا الله. قال: من شهد أن لا إله إلا الله. هل الشهادة مثل النطق؟ هل مجرد النطق مثل الشهادة؟ لا أبدا. الشهادة فيها، ما معنى الشهادة؟ معناها الاعتراف والإقرار والإخبار، الاعتراف والإقرار والإخبار. أما النطق لا يلزم أن يكون معه اعتراف وإقرار، قد تنطق بشيء لا تقر به ولا تعترف به. أضرب لكم مثال: الآن جلس القاضي فدخل عليه خصمان، هذا يقول المال لي وهذا يقول المال لي، فأتوا بشاهد فقال: المال لزيد. فقال القاضي: من زيد؟ قال: لا أدري. طيب ما هو المال؟ قال: لا أدري. فقط هذا كلامه، كلام حفظته فقلته. هل هذه تعتبر شهادة؟ ومثلها لا إله إلا الله، لابد من معرفة معناه والاعتراف بها والإقرار بها. فقوله من شهد أن لا إله إلا الله لابد أن يستحضر هذه الأمور. قال: وحده لا شريك له. الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في شرح لهذه العبارة وحده لا شريك له قال: تأكيد بعد تأكيد لبيان مقام التوحيد. قال: تأكيد بعد تأكيد لبيان مقام التوحيد. فقوله وحده لا شريك له تأكيد للنفي والإثبات الذي في لا إله إلا الله، فقوله وحده تأكيد للإثبات، ولا شريك له تأكيد للنفي، فقوله لا شريك له تأكيد للا إله، وقوله وحده تأكيد لقوله إيش؟ إلا الله. قال: وأن محمدا عبده ورسوله. قوله عبده رد على الغلاة في النبي عليه الصلاة والسلام، ورسوله رد على الذين لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأن عيسى عبد الله ورسول، أيضا قوله عبد الله رد على النصارى الذين عبدوا، ورسوله رد على اليهود الذين لم يؤمنوا به لأنه بعث إلى اليهود إلى بني إسرائيل. قال وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. الله عز وجل إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. هذه الكلمة بعض النصارى يأتي ويقول عيسى من الله، جزء من الله، بدليل هذا الحديث قال منه، كيف تردون عليهم؟ قل الله عز وجل قال في القرآن وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه وما بكم من نعمة فمن الله. هل هذه كلها من الله أيضا؟ ندخل في عقيدة وحدة الوجود. فهذا الاستدلال باطل، هذا الاستدلال باطل، لأن المضاف إلى الله قد يكون إضافة مخلوق إلى خالقه، وقد يكون إضافة موصوف، قد يكون إضافة صفة إلى موصوف. فهنا إضافة مخلوق إلى خالقه، منه يعني الله خلقه، كما خلق السماوات والأرض، كما خلق النعم، وما بكم من نعمة فمن الله. وروح منه يعني روح خلقها الله. والجنة حق والنار حق، هذا فيه إثبات عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان بالجنة والنار، وأنهما مخلوقتان موجودتان الآن لا تفنيان ولا تبيدان. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، وفيه مسائل كثيرة نقتصر على هذا. قال ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا الحديث وجه الدلالة منه أن من أتى بكلمة التوحيد بشروطها ولوازمها فإن الله جل وعلا يتفضل عليه بأن يحرم عليه النار. من أتى بكلمة التوحيد لا إله إلا الله بشروطها ولوازمها فإن الله جل وعلا يتفضل عليه بأن يحرم عليه النار. لماذا ذكرنا الشروط؟ لأن في الحديث تنبيه على شرط من شروط كلمة لا إله إلا الله وهو الإخلاص، يبتغي بذلك وجه الله. وشروط التوحيد، شروط كلمة لا إله إلا الله سبعة: العلم. أذكر لكم بيت جمع هذه السبعة، اذكروا: علم، هذا الشطر الأول، علم، يقين، وإخلاص، وصدقك مع. علم، يقين، وإخلاص، وصدقك مع، انتهى الشطر الأول. محبة وانقياد والقبول لها، محبة وانقياد والقبول لها، علم، يقين، وإخلاص، وصدقك مع، محبة وانقياد والقبول لها. هذه شروط سبعة دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، يجب أن يأتي بها من نطق لا إله إلا الله. وأول شروطها العلم، وهو العلم بمعناها، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. قال يبتغي بذلك وجه الله، هذا فيه التنبيه على الإخلاص، وهذا يخرج المنافقين والمرائين الذين لا يريدون وجه الله. أيضا فيه إثبات صفة الوجه لله عز وجل، لذلك الشيخ قال في مسائله فيه الرد على الأشعرية الذين لا يثبتون هذه الصفة. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال موسى عليه السلام يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال قل يا موسى لا إله إلا الله، قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، عامرهن يعني الذين يعمرون السماوات والأرض بالذكر والتسبيح وهم غير الله عز وجل في السماء من ملائكة ومخلوقات تسبح الله. وهذا فيه إثبات صفة العلو لله عز وجل، لأنه لما ذكر السماوات قال غيري، وهذا دليل على فوقية الله وعلوه سبحانه وتعالى. قال والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. هذا الحديث فيه فضل التوحيد من وجوه كثيرة، منها أن أفضل كلمة هي لا إله إلا الله، وأن لا إله إلا الله ذكر ودعاء، لأن موسى سأل كلمة تكون ذكر ودعاء، فلا إله إلا الله ذكر ودعاء. كما أن في قوله قل يا موسى لا إله إلا الله رد على الصوفية الذين يذكرون الله بالاسم المفرد الله الله، وأقبح منهم الذين يذكرون الله بالضمير هو هو. ها؟ لو كانت هذه الأذكار شرعية أو لها فضل لذكرها الله عز وجل لموسى، لكن الله عز وجل قال لموسى قل لا إله إلا الله، ما قال قل الله الله أو هو هو. نعم. كما أن في هذا الحديث فوائد، منها أن خواص الناس كالأنبياء والمرسلين ومنهم موسى قد ينبهون على مسائل التوحيد وبحاجة إلى تذكيرهم بفضل التوحيد. فإذا كان موسى وهو من أولي العزم من الرسل ذكره الله عز وجل بالتوحيد وفضل التوحيد، فمن هم دونه من باب أولى. ومن فوائد هذا الحديث أن لا إله إلا الله لها ثقل عظيم في الميزان، ثقيلة في الميزان، لأنه قال لو كانت السماوات والأرض في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، وهذا دليل على عظم هذه الكفة في الميزان، يعني عظم هذه الكلمة في كفة الميزان. نعم. وفيه فوائد غير هذا، الشاهد أن هذا الحديث دليل على فضل التوحيد. ثم قال وللترمذي وحسنه عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. بقراب تنطق بضم القاف وبكسر القاف، يعني تقول بقراب أو بقراب، كلاهما ضبط صحيح، يعني بملء، معناها ملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا لا شك أنه حديث عظيم يدل على أن من أتى الله بالتوحيد فإن الله عز وجل يكرمه بالجنة. كما أن في هذا الحديث رد على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب والمعاصي، فإن هذا الحديث ظاهر في أنه من أتى الله عز وجل بالتوحيد ولو عنده ذنوب وخطايا ومعاصي فإن الله عز وجل يدخله الجنة ولا يكون كافرا كعقيدة الخوارج. هذه بعض فضائل التوحيد التي ذكرها الشيخ، ولا شك أن التوحيد ثمرات وفضائل كثيرة، من مغفرة الذنوب وتفريج الكروبات ومنع الخلود في النار وحصول الأمن والهداية التامة الكاملة في الدنيا والآخرة وغيرها من الفضائل. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.